العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن عذر أخي الشيخ مولى الصائر مولى بن عبد العزيز الصائر مقبول، وعمله ليس بخاطئ، بل إن صح أن نعبر فإننا نقول مخطئ. والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ مرتكب الخطأ عن عمد، والمخطئ مرتكب الخطأ عن تأويل وعذر. وعلى هذا فلا يصح أن يصف نفسه بأنه خاطئ، وإنما إن صح أن نعبر بهذه المادة الخاء والطاء والهمزة فإننا نقول مخطئ. وعلى كل حال أيضا أنا أعتذر، حيث إنني لم أنبهه قبل الأحد الماضي على أن يكون موعد اللقاء على ما هو عليه، وهو السبت الثالث من كل شهر، أي ليلة الأحد الثالث من كل شهر. وإني بهذه المناسبة أقول كما أشار إليه الشيخ مودي بن عبد العزيز الصائغ، أقول إنه ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وأن لا يغيره إلا لسبب شرعي يوجب التغيير، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولأن الإنسان إذا أثبت العمل لم تختل قاعدته عند الناس، ولم يكن كل يوم له رأي فيثبت الناس وترسخ أقدامهم على ما كان عليه. وما أشار إليه من أنه كان يوم الأحد الماضي زمن اختبار هو صحيح لا شك إنه زمن اختبار، وبناء على ذلك سيكون لقاؤنا هذه الليلة لقاء قصيرا يناسب الحال، لئلا نطيل على الإخوة الذين يراجعون أو الذين يحافظون على مراجعة أولادهم، لأن هذه الليلة هي ليلة الأحد الرابع والعشرين من شهر محرم 15 عام 1400. والإجازة على الأبواب، ويا ليت شعري ماذا نمضي أو وقت هذه الإجازة. الناس يختلفون في إمضاء هذا الوقت، منهم من يمضيه في السفر إلى الخارج إلى بلاد أجنبية إلى بلاد كافرة والعياذ بالله، يذهب هو وأهله إلى تلك البلاد فيحصل بذلك من المفاسد: أولا إضاعة الأموال الكثيرة من تذكرات السفر ومؤونة الفنادق وغير ذلك من الأموال الطائلة الهائلة. ثانيا أنه قد لا يسلم من انحراف عقدي أو انجراف خلقي، وإن سلم هو فربما تبقى الصورة في أذهان الصغار، صورة تلك البلاد التي لا يسمع فيها أذان ولا تقام فيها جماعة وليس فيها مساجد، ليس فيها إلا الكنائس وإلا صوامع اليهود، ولا يسمع فيها إلا نواقيس النصارى وأبواق اليهود. ربما ترتسم هذه الصورة في ذهن الصغير ولا ينساها أبدا. ولهذا فكروا أنتم في أنفسكم، الشيء الذي شاهدتموه وأنتم صغار يبقى مرتسما في أذهانكم لا يزول. ومن مفاسد السفر إلى الخارج أنه يبعد الإنسان عن أهله وقرابته وإخوانه وأصحابه، وقد يحتاجون إليه في يوم من الأيام أو يحتاج إليهم في يوم من الأيام. ومن مفاسد السفر إلى الخارج تلك المفسدة الفادحة إذا ذهب الإنسان وليس معه أهله، فإنه قد يغريه الشيطان بارتكاب الفاحشة وهي الزنا والعياذ بالله، أو يغتر بقول من قال من العلماء إنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية أنه يطلق إذا سافر إلى وطنه. والعلماء الذين قالوا بهذا القول ليسوا يقولون إنه يجوز للإنسان أن يسافر ليتزوج، مع أن بعض الذين لا يخافون الله اتخذوا من هذا القول وسيلة إلى أن يسافروا ليتزوجوا مدة بقائهم في البلاد التي سافروا إليها. ولقد حكي لنا أن الرجل يذهب إلى هناك ويتزوج المرأة لمدة أسبوع ثم يطلقها ويتزوج أخرى، ويتزوج في الشهر الواحد 4 أو 5، نسأل الله العافية، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين أكثر من 4 نساء. والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة، لا يمكن أن يتزوج 5 حتى تنقضي عدة الرابعة إذا طلقها. والمسألة خطيرة. هذا قسم من الناس، بهذه الإجازة يذهبون إلى البلاد الخارجية ويحصل لهم من الشر والفساد ما الله به عليم. قسم آخر على العكس من ذلك يذهبون إلى مكة ثم إلى المدينة، يذهبون إلى المسجد الحرام، يؤدون العمرة ويصلون في المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. فإذا ذهبت مثلا إلى هناك وصليت الجمعة في المسجد الحرام تكون الجمعة الواحدة بكم؟ 100,000 جمعة، عمر طويل تكسبه. ثم إذا ذهبت إلى مكة والمدينة وإذا فلوسك لم تخرج عن وطنك، ما خسرت من الفلوس فأنت أديته في وطنك ونفعت إخوانك المسلمين المواطنين. وقسم من الناس يستغل هذه الإجازة بحفظ القرآن الكريم ولا سيما الشباب، فتجد يحفظ من القرآن الكريم في هذه الإجازة ما لا يحفظه في أيام الدراسة، لأنه سيتفرغ تفرغا كاملا. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بطلب العلم، عند العلماء، فيختار من العلماء من يرى أنه أعلم وأوثق فيتعلم عنده، ويحصل له في هذه الإجازة من العلم والبركة ما لا يحصل في غيرها، أي في أوقات الدراسة النظامية. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بمعونة أهله، إن كانوا أهل فلاحة فبالفلاحة، إن كانوا أهل تجارة فبالتجارة، فيستفيد ويفيد. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بقتل الوقت وعدم الانتفاع به، فتجده يتسكع في الأسواق ويسهر على الأرصفة ولا يهتم بشيء، وكأنه أطلق من قيد لأجل أن يمرح ويسرح بدون فائدة. والذي أوصي به الشباب خاصة وسائر الناس عامة أن ينتهزوا الفرصة وأن لا يضيعوا من الوقت دقيقة واحدة إلا فيما فيه مصلحة ومنفعة. وإذا قدر أن الإنسان لا يملك أن يجلس عند أحد من العلماء يتعلم وكان قد حفظ القرآن مثلا، فليأخذ متنا من المتون الحديثية أو الفقهية أو العقدية يتحفظه، فإن لم يمكن ذلك فليراجع الدروس المستقبلة التي سيدرسها في السنة القادمة حتى يحصل على خير كثير. والنفس وما اعتادت، إذا اعتاد الإنسان التسكع في الأسواق وذهاب العمر سبهللا فإنه لن يكون جادا بعد ذلك، وإذا اعتاد أن يكون جادا في جميع أحواله سهل عليه الجد في جميع أحواله. ونظرا لقصر الليل واحتياج الناس إلى الراحة والمراجعة في هذه الأيام أقتصر على هذا الجزء لنراجع بعض الأسئلة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
يقول فضيلة الشيخ حول موضوع قصر الليل، يقول في ليالي الصيف كهذه الليالي يقصر الليل ويكثر التخلف عن صلاة الفجر بسبب طول السهر وعدم المبالاة عند بعض الناس بصلاة الفجر مع الجماعة، بل الأمر أعظم، فإن بعض الرجال والنساء لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس ليس يوما بل أكثر أيامه، فما حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس على الدوام أو على الغالب، حتى إنه يركب المنبه على زمن دوامه أو مدرسته ثم يقوم ويصلي مثلا في هذه الأيام في السادسة والنصف أو السابعة وكأنه أمر طبيعي، فما نصيحتك لهؤلاء، وما هي الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الفجر، وما فضل ذلك نفع الله بك؟
أقول إن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي مستقبل أمتهم، وذلك لأن المعاصي سبب للمصائب كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والإنسان إذا جنى بانتهاك المحرمات أو إضاعة الواجبات فإن ضرره ليس على نفسه بل على نفسه وغيره، لقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وإن نصيحتي لهؤلاء أن يناموا مبكرين حتى يستيقظوا مبكرين، ولا علاج لهذه الظاهرة التي ذكر السائل إلا هذا، إلا أن ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا ويأخذ شيئا من النهار كالقيلولة يستعين به على نوم الليل وعلى القيام بصلاة الفجر. وأما من تعمد أن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهو نائم ولم يركب المنبه إلا على الوقت الذي يريد أن يقوم فيه، فإني أقول له إن صلاته مردودة عليه غير مقبولة منه، يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله، لو صلى ألف مرة فإن الله تعالى لا يقبل صلاته. والدليل على هذا قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا أخرها عمدا إلى طلوع الشمس فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فليتق الله امرؤ في نفسه، وليحاول بقدر ما يستطيع إن كان رجلا أن يقوم ويصلي مع الجماعة، وإن كانت امرأة أن تقوم وتصلي مبكرة. ولا حرج أن تؤخر المرأة الصلاة إلى قرب طلوع الشمس لكنه فاتها الأفضل. أما الرجل فلا بد أن يقوم مبكرا من أجل أن يدرك صلاة الجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مما يكثر أيضا في هذه الإجازة كثرة الأفراح المفرحة، ولكن يشوبها شيء من الكدر، نرجو من فضيلتكم أن تنبهوا على أهم المنكرات التي يجب على المسلمين اجتنابها.
هو يريد بالأفراح يعني الزواجات، أنها تكثر عادة في أيام الإجازة، وهذه الزواجات لها طريقة مشروعة ولها طريقة ممنوعة. أما الطريقة المشروعة فهو إعلان النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعلان النكاح. ومن إعلان النكاح هذه القصور التي صار الناس الآن يتزوجون فيها، فإنها ظاهرة بقناديلها وفتحها وغير ذلك، هذا من الإعلان. ومن الإعلان الضرب عليه بالدف والغناء المباح، وهذا بالنسبة للنساء. لا حرج على النساء أن يغنين وأن يضربن بالدف، ولكن يكون الغناء غناء حشمة، أي أنه ليس فيه خطأ في موضوع الأغنية ولا في أدائها، لأن لا يكون فيها كلام فاحش ولا كلام غرام، ولا تؤدى كما تؤدى، نعم، ولا تؤدى بألحان كألحان المغنين، بل بألحان مناسبة. وفي هذه الحال أيضا نقول: يبعد النساء عن الرجال، يكن في مكان بعيد، إما مسقف أو غير ذلك. ولا يحل أن تنشر أصواتهن عبر مكبر الصوت، أي عبر الميكروفون، لأن ذلك فيه إزعاج للجيران، وفيه سبب للفتنة، فإن بعض النساء قد يكون صوتها جميلا يتلذذ الرجال به ولا سيما الشباب. فليكن الاحتفال بالغناء والدفوف في وسط مكان مسقف أو في مكان بارح لكن بعيدا عن الرجال، ولا يكون فيه أصوات ظاهرة. أما الأشياء الممنوعة فما يحصل من بعض السفهاء، أن بعض النساء أو بعض الشباب الصغار يصطحبون معهم آلات التصوير، يصورون حفل النساء، فتبقى صور النساء ألعوبة بأيدي السفهاء. وأشد من ذلك أن يصور الحفل بأشرطة الفيديو ثم ينشر في كل مكان، تجده بأيدي السفهاء، يباع أو يهدى أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أيضا من الأمور الممنوعة أن بعض الناس وهم الحمد لله قليل يحضر الزوج مكان الحفل ويجلس هو وزوجته على المنصة وربما يقبلها أمام النساء، نسأل الله العافية، وهذا منظر فظيع وإثارة للشهوة. وفيه أيضا أي في حضور الزوج مفسدة، لو تفطنت لها المرأة الزوجة وأهلها لأنكروا ذلك أشد الإنكار. ما هي المفسدة؟ معلوم أن الزوج قد تزوج وجاء إلى هذا المكان وهو فرح مسرور ويرى أن زوجته من أحسن النساء، فإذا جلس أمام النساء وإذا فيه شابات أجمل من امرأة وأحسن، فيحصل بذلك صدمة على الزوج ويكره امرأته التي حضر وهو يرى أنها من أجمل النساء. فإذا في بنات بني آدم من هي أحسن من امرأته بكثير، وحينئذ يعزف عن امرأته ويتعقد ويكون باله مرتبطا بالمرأة التي رآها وهي أجمل من زوجته. لذلك نحن نرى أن هذا مع كونه محرما يكون سببا في التباعد بين الزوج مع زوجته الجديدة. ومن الممنوعات أيضا أن بعض الناس يرسل الصغار من الأولاد من أجل أن يلتقطوا صور النساء، وهذه غير المسألة الأولى. المسألة الأولى أنا قلت أن النساء أنفسهن يحملن آلات التصوير وصور، هذا يرسل صبيان صغار لا يمنعهم البواب لأنهم صغار لكن معهم آلات التصوير يصورون النساء، ثم يأتون بهذه الصور إلى الذين أرسلوهم من الرجال، وهذا لا شك أنه منكر، منكر عظيم. ومن الأشياء الممنوعة أن تجعل ولائم كثيرة لعدد قليل ثم لا ينتفع الناس بهذه الولائم، ولا شك أن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، فقال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإنسان يجب أن يتذكر أن هناك من بني آدم من إخوانه المسلمين في البلاد الأخرى من لا يجد كسرة الخبزة، كيف هو يبطر هذا البطر ويصنع هذه الولائم الكثيرة التي لا ينتفع بها من بعد؟ أما إذا كان ينتفع بها فالأمر أهون، لكن إذا كانت تحمل في السيارات وترمى في البر هذا خطأ عظيم، ويخشى أن تزول النعم بمثل هذه التصرفات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حججت هذا العام المنصرم وبعدما نويت العمرة وأنا جالس في السيارة ركب أحد الركاب وطيب من بجواري، وعندما عرض علي ذلك الدهن فوضعه على يدي وأنا أعرف الحكم، ولكني جاملته فقط، وبعدما ذهب مسحته بقماش، فما الحكم؟
لا يجوز للإنسان أن يجامل أحدا في طاعة الله عز وجل فيعصي الله من أجل المجاملة، فالواجب عليك حين عرض عليك هذا الطيب أن تقول إنه لا يجوز للمحرم، هو يشاهدك أنك محرم الآن، لكن قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب، وربما ينسى فيطيبك، ففي هذا الحال يجب عليك أن تقول يا أخي إن الطيب محرم على المحرم، وبناء على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت. وعند العلماء يقولون نعم. والعلماء يقولون يجب عليك واحد من أمور ثلاثة: إما ذبح شاة هناك في مكة تتصدق بها على الفقراء، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع هناك أيضا، وإما أن تصوم ثلاثة أيام ولو في بلدك. وقالوا أيضا يجوز أن يذبح الشاة وأن يطعم المساكين في مكة، ويجوز في المكان الذي فعل فيه المحظور. نعم.
يقول السائل: تكلمت وفقك الله عن العطلة الصيفية واستغلالها للشباب فقط في طلب العلم وغيره، ولكن ما دور النساء؟ كيف تستغل المرأة وقتها في هذه العطلة، وكيف تطلب العلم الشرعي؟ نرجو توضيح ذلك.
النساء شقائق الرجال، ويجب عليهن المحافظة على الأوقات كما يجب على الرجال، والمرأة أشد مسؤولية بالنسبة للمحافظة على الوقت، لأن المرأة في بيتها. والنساء والحمد لله اليوم يتمكن من مراجعة الكتب، فبإمكان المرأة أن تراجع الكتب مرة، وأن تستمع إلى الأشرطة مرة، وأن تأخذ بإخوانها الصغار تدرسهم وتعلمهم، وأن تشتري مكينة مثلا تتعلم فيها الخياطة وأشبه ذلك. يعني مجال العمل للمرأة واسع، كما أن مجال العمل للرجال واسع أيضا. ثم إن الدروس، دروس الرجال إذا كانت في وقت مناسب للنساء أمكن النساء أن تحضر، يعني لو كان بعد المغرب يمكن المرأة أن تحضر، وأكثر المساجد والحمد لله اليوم موجود فيها أماكن خاصة للنساء، تأخذ المرأة حريتها في هذه الأمكنة، يمكنها أن تضع عباتها وتكشف وجهها، يمكنها أن تتكئ على الجدار وما أشبه ذلك، فالأمر واسع الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد الزواج من ابنة خالي، ولكن أخاها رضع مع أختي، فهل يجوز أن أتزوجها؟ وإذا كان العكس حيث أن أختي رضعت مع أخيها، فهل يجوز أيضا أن أتزوجها؟ أرجو التوضيح.
نعم، يجوز أن تتزوجها، يعني يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة إذا كان أخوه قد رضع من أمها، أو إذا كانت أختها رضعت من أمه. ما دامت المرأة التي يريد أن يتزوج بها لم ترتضع من أمه، وهو أيضا لم يرتضع من أمها ولا من امرأة تحرم عليه بنتها، فإنه لا بأس. ولهذا نعطي الآن قاعدة مفيدة في الرضاع: الإنسان الرضيع له آباء وأمهات، أليس كذلك؟ في إشكال ولا؟ الإنسان الرضيع له آباء وأمهات، وله إخوان وأخوات، وله أعمام وعمات، كل هؤلاء لا يتأثرون بالرضاع إطلاقا. له ذرية، الذرية هم الذين يتأثرون بالرضاع، انتبهوا. فالرضاع إذن ينتشر إلى من؟ ينتشر إلى ذرية الراضع، ولا ينتشر إلى أصوله وهم الآباء والأمهات، ولا إلى حواشيه وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. ولهذا لو أنك رضعت من امرأة ولها بنت، فبنتها حرام عليك. لماذا؟ لأنها أختك. حلال لأخيك، لأنه ليس بينه وبين أخيك علاقة إطلاقا، فهي ليست أخته من الرضاع، ولا عمته ولا خالته، كذلك أيضا لو أنك رضعت من امرأة رضعت من امرأة ولك ابن، هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج بنت هذه المرأة؟ انتبهوا يا جماعة، رضعت من امرأة ولها بنت، فهل يجوز لابنك أن يتزوج بنتها؟ لماذا؟ لأنها عمته، لأنها عمته، أخت أبي. طيب، لو أن أخاك رضع من امرأة وكان أخوك له أبناء، فهل يجوز لأبناء أخي أن يتزوجوا من أخت هذه المرأة التي أرضعتك؟ مو من بناتها، من أختها، يعني المرأة التي أرضعتك لها بنت، لها أخت، فهل يجوز لأبنائك أن يتزوجوا هذه الأخت؟ يا أخوان أنتم فهمين الصورة؟ إنسان أرضعته امرأة لها أخت، فهل يجوز لأبناء هذا الرابع أن يتزوجوا أخت التي أرضعته؟ طيب نشوف أخت التي أرضعتك بالنسبة لك ما هي؟ ما هي خالة؟ طيب، هنا قاعدة مهمة، خالة الإنسان خالة لذريته، خالة الإنسان خالة لذريته، إذن أخت التي أرضعتك تعتبر خالة لأبنائك، فلا يجوز لهم أن يتزوجوا بها. لماذا؟ لأن خالة الإنسان خالة له ولأبنائه وبناته، وعمة الإنسان عمة له ولأبنائه وبناته، وخال الإنسان خال له ولأبنائه وبناته، وعم الإنسان عم له ولأبنائه وبناته. أين؟
يقول فضيلة الشيخ، الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة في الزواج أو خاصة لمساعدة المجاهدين أو للكوارث أو لبناء المساجد، إذا حال عليها الحول فهل فيها زكاة؟ أرجو تفصيل ذلك وفقك الله.
كلمة وهي خاصة للزواج لا أدري هل معناها أن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها، أو أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين؟
الثاني.
إن كان إن كان الأول فهذه الدراهم ملك لصاحبها، يجب عليه أن يؤدي زكاة. بعض الناس أن الدراهم التي يعدها الإنسان للزواج أو لشراء بيت ليس فيها زكاة، وهذا غلط. ما دامت الدراهم في ملكك ففيها الزكاة، سواء أعددتها للزواج أو لشراء بيت أو لأي شيء من الأغراض. وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج أو للصدقات أو للجهاد أو ما أشبه ذلك فليس فيها زكاة. حتى الدراهم التي تبرع بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم ليس فيها زكاة، كما يوجد في بعض القبائل يضعون صندوقا للتبرع يجمعون فيه التبرعات، فإذا حصل على أحدهم نقص فإنهم يعطونه من هذه الدراهم. نقول هذه الدراهم ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه ليس لها مالك، هذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها وليس لها مالك الآن. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملكا لأحد. كذلك أيضا يوجد بعض الدراهم أو يوجد دراهم تكون عوضا عن شيء موصى به، مثل أن يهدم البيت الموصى به أو الوقف وتحفظ دراهمه حتى يجدوا بيتا آخر، فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست ملكا لأحد، إذ أن الموقوف لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكا لأحد، تبقى ولو طالت المدة حتى يشترى بها بدل الوقف التالف.
أكثر من سؤال في موضوع متقارب إن لم يكن واحدا، وهو حول موضوع مشاهدة الناس واهتمامهم بالمباريات. يقول فضيلة الشيخ: تعلم وفقك الله أن في هذه الليالي تكثر المباريات، والكثير من الشباب بل والكثير من الآباء والنساء تعلقت قلوبهم في مشاهدة هذه المباريات، فما نصيحتك لهؤلاء الذين يمضون جل أوقاتهم في مشاهدتها؟ وآخر يقول: يقضون الثلث الأخير من الليل في مشاهدة تلك المباراة، فما التوجيه منك وفقك الله لإقامة الحجة على هؤلاء، نفع الله بك الجميع.
لنا فتوى حول هذا الموضوع، وبينا أن مشاهدة هذه المباريات فيها أولا إضاعة الوقت، حيث يمضي وقت كثير والناس يشاهدون هذه المباريات، والوقت ثمين، الوقت أثمن من المال وأثمن من كل شيء، كل وقت يمضي عليك في غير طاعة الله فهو خسارة، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمال كما قلت أثمن، نعم، والوقت أثمن من المال، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني لعلي أنفق مالي في العمل الصالح. ثانيا، أن مشاهدة هذه المباريات فيها إضاعة للمال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. ما هو إضاعة المال؟ التلفزيون يحتاج إلى كهرباء، والمكان الذي أنت فيه يحتاج إلى كهرباء، لولا بقاؤك في هذا المال لأغلقت الكهرباء ورحت نام، فهو إذن إضاعة للمال كما هو إضاعة للوقت. ثالثا، أنه إضاعة للطاقة، أي الطاقة الجسمية، لأن السهر يهدم الجسم ويؤثر عليه تأثيرا بالغا، ربما لا يظهر الأثر في الوقت الحاضر أو القريب ولكن في المستقبل. رابعا، أنك ربما تشاهد من يتفوق على غيره في هذه المباراة وهو من أهل الكفر أو من أهل الفسوق أو من أهل الفجور، فيتعلق قلبك به ويكون فيه تعظيم لهذا المتفوق، وربما يكون فيه محبة له، ومعلوم أن هذا يخل بالإيمان والعقيدة. الخامس، أن مشاهدة هذه المباريات لا تخلو غالبا من مشاهدة العورة، فإن الفخذ عورة عند كثير العلماء، عند كثير من العلماء. وهذا القول وإن كان الراجح خلافه في أن الفخذ ليس بعورة، إلا أن الفخذ بالنسبة للشباب عورة بلا شك، لأنه فتنة، ولهذا يحصل في مشاهدة المباريات يحصل أن تشاهد هذه الأفخاذ. قد يقول المشاهد: أنا لا أهتم بهذه الأفخاذ ولا أنظر إليها ولا يهمني إلا أن أشاهد هؤلاء اللاعبين، فيقال نعم أنت ربما لا تهتم بهذا الشيء في ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال، لكن قد يغريك الشيطان إلى أن تهتم بهذا الأمر. فنصيحتي لهؤلاء أن يعجلوا عن مشاهدة هذه المباريات إلى ما هو أنفع في الدين والدنيا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مشكلة أسأل الله عز وجل أن يجعل حلها على يدك، لي ولإخواني الذين هم في مثل حالي، فقد جمع الله بيني وبين زوجتي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وزوجتي معارة هنا، وبمجرد أن تركب الطائرة تخلع الأباءة وتكشف جسمها ثم تذهب بعد ذلك إلى المصائب في بلادنا بمصر بما في ذلك من شرور وآثام. وهذا العام هداني الله عز وجل في رمضان، والحمد لله عرفت بأن ذلك محرم، ولم أستطع إقناع زوجتي حتى الآن بأن ترتدي الحجاب الشرعي بعد الإجازة عندما نذهب إلى بلادنا، ولكنها مصرة لأن أعراف بعض الناس هناك على هذا الأمر لدرجة
العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن عذر أخي الشيخ مودة الصائر مودة بن عبد العزيز الصائر مقبول، وعمله ليس بخاطئ، بل إن صح أن نعبر فإننا نقول مخطئ. والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ مرتكب الخطأ عن عمد، والمخطئ مرتكب الخطأ عن تأويل وعذر. وعلى هذا فلا يصح أن يصف نفسه بأنه خاطئ، وإنما إن صح أن نعبر بهذه المادة الخاء والطاء والهمزة فإننا نقول مخطئ. وعلى كل حال أيضا أنا أعتذر، حيث إنني لم أنبهه قبل الأحد الماضي على أن يكون موعد اللقاء على ما هو عليه، وهو السبت الثالث من كل شهر، أي ليلة الأحد الثالث من كل شهر. وإني بهذه المناسبة أقول كما أشار إليه الشيخ حمود بن عبد العزيز الصائغ، أقول إنه ينبغي للإنسان إذا عمل عملا أن يثبته وأن لا يغيره إلا لسبب شرعي يوجب التغيير، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته، وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولأن الإنسان إذا أثبت العمل لم تختل قاعدته عند الناس، ولم يكن كل يوم له رأي فيثبت الناس وترسخ أقدامهم على ما كان عليه. وما أشار إليه من أنه كان يوم الأحد الماضي زمن اختبار هو صحيح لا شك إنه زمن اختبار، وبناء على ذلك سيكون لقاؤنا هذه الليلة لقاء قصيرا يناسب الحال، لئلا نطيل على الإخوة الذين يراجعون أو الذين يحافظون على مراجعة أولادهم، لأن هذه الليلة هي ليلة الأحد الرابع والعشرين من شهر محرم عام 1441، والإجازة على الأبواب. ويا ليت شعري ماذا نمضي أو وقت هذه الإجازة، الناس يختلفون في إمضاء هذا الوقت، منهم من يمضيه في السفر إلى الخارج إلى بلاد أجنبية إلى بلاد كافرة والعياذ بالله، يذهب هو وأهله إلى تلك البلاد، فيحصل بذلك من المفاسد: أولا إضاعة الأموال الكثيرة من تذكرات السفر ومؤونة الفنادق وغير ذلك من الأموال الطائلة الهائلة. ثانيا أنه قد لا يسلم من انحراف عقدي أو انجراف خلقي، وإن سلم هو فربما تبقى الصورة في أذهان الصغار، صورة تلك البلاد التي لا يسمع فيها أذان ولا تقام فيها جماعة وليس فيها مساجد، ليس فيها إلا الكنائس وإلا صوامع اليهود، ولا يسمع فيها إلا نواقيس النصارى وأبواق اليهود. ربما ترتسم هذه الصورة في ذهن الصغير ولا ينساها أبدا. ولهذا فكروا أنتم في أنفسكم، الشيء الذي شاهدتموه وأنتم صغار يبقى مرتسما في أذهانكم لا يزول. ومن مفاسد السفر إلى الخارج أنه يبعد الإنسان عن أهله وقرابته وإخوانه وأصحابه، وقد يحتاجون إليه في يوم من الأيام أو يحتاج إليهم في يوم من الأيام. ومن مفاسد السفر إلى الخارج تلك المفسدة الفادحة إذا ذهب الإنسان وليس معه أهله، فإنه قد يغريه الشيطان بارتكاب الفاحشة وهي الزنا والعياذ بالله، أو يغتر بقول من قال من العلماء إنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية أنه يطلق إذا سافر إلى وطنه. والعلماء الذين قالوا بهذا القول ليسوا يقولون إنه يجوز للإنسان أن يسافر ليتزوج، مع أن بعض الذين لا يخافون الله اتخذوا من هذا القول وسيلة إلى أن يسافروا ليتزوجوا مدة بقائهم في البلاد التي سافروا إليها. ولقد حكي لنا أن الرجل يذهب إلى هناك ويتزوج المرأة لمدة أسبوع ثم يطلقها ويتزوج أخرى، ويتزوج في الشهر الواحد 4 أو 5، نسأل الله العافية، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين أكثر من 4 نساء. والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة، لا يمكن أن يتزوج 5 حتى تنقضي عدة الرابعة إذا طلقها. والمسألة خطيرة. هذا قسم من الناس، قسم من الناس بهذه الإجازة يذهبون إلى البلاد الخارجية ويحصل لهم من الشر والفساد ما الله به عليم. قسم آخر على العكس من ذلك يذهبون إلى مكة ثم إلى المدينة، يذهبون إلى المسجد الحرام، يؤدون العمرة ويصلون في المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. فإذا ذهبت مثلا إلى هناك وصليت الجمعة في المسجد الحرام تكون الجمعة الواحدة بكم؟ 100,000 جمعة، عمر طويل تكسبه. ثم إذا ذهبت إلى مكة والمدينة وإذا فلوسك لم تخرج عن وطنك، ما خسرت من الفلوس فأنت أديته في وطنك ونفعت إخوانك المسلمين المواطنين. وقسم من الناس يستغل هذه الإجازة بحفظ القرآن الكريم، ولا سيما الشباب، فتجده يحفظ من القرآن الكريم في هذه الإجازة ما لا يحفظه في أيام الدراسة، لأنه سيتفرغ تفرغا كاملا. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بطلب العلم، بطلب العلم عند العلماء، فيختار من العلماء من يرى أنه أعلم وأوثق فيتعلم عنده، ويحصل له في هذه الإجازة من العلم والبركة ما لا يحصل في غيرها، أي في أوقات الدراسة النظامية. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بمعونة أهله، إن كانوا أهل فلاحة فبالفلاحة، إن كانوا أهل تجارة فبالتجارة، فيستفيد ويفيد. ومن الناس من يستغل هذه الإجازة بقتل الوقت وعدم الانتفاع به، فتجده يتسكع في الأسواق ويسهر على الأرصفة ولا يهتم بشيء، وكأنه أطلق من قيد لأجل أن يمرح ويسرح بدون فائدة. والذي أوصي به الشباب خاصة وسائر الناس عامة أن ينتهزوا الفرصة وأن لا يضيعوا من الوقت دقيقة واحدة إلا فيما فيه مصلحة ومنفعة. وإذا قدر أن الإنسان لا يملك أن يجلس عند أحد من العلماء يتعلم، وكان قد حفظ القرآن مثلا، فليأخذ متنا من المتون الحديثية أو الفقهية أو العقدية يتحفظه، فإن لم يمكن ذلك فليراجع الدروس المستقبلة التي سيدرسها في السنة القادمة حتى يحصل على خير كثير. والنفس وما اعتادت، إذا اعتاد الإنسان التسكع في الأسواق وذهاب العمر سبهللا فإنه لن يكون جادا بعد ذلك، وإذا اعتاد أن يكون جادا في جميع أحواله سهل عليه الجد في جميع أحواله. ونظرا لقصر الليل واحتياج الناس إلى الراحة والمراجعة في هذه الأيام، أقتصر على هذا الجزء لنراجع بعض الأسئلة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
يقول فضيلة الشيخ حول موضوع قصر الليل، يقول في ليالي الصيف كهذه الليالي يقصر الليل ويكثر التخلف عن صلاة الفجر بسبب طول السهر وعدم المبالاة عند بعض الناس بصلاة الفجر مع الجماعة، بل الأمر أعظم، فإن بعض الرجال والنساء لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ليس يوما بل أكثر أيامه، فما حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس على الدوام أو على الغالب، حتى إنه يركب المنبه على زمن دوامه أو مدرسته ثم يقوم ويصلي مثلا في هذه الأيام في السادسة والنصف أو السابعة وكأنه أمر طبيعي، فما نصيحتك لهؤلاء، وما هي الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الفجر، وما فضل ذلك، نفع الله بك؟
أقول إن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي مستقبل أمتهم، وذلك لأن المعاصي سبب للمصائب، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والإنسان إذا جنى بانتهاك المحرمات أو إضاعة الواجبات فإن ضرره ليس على نفسه بل على نفسه وغيره، لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وإن نصيحتي لهؤلاء أن يناموا مبكرين حتى يستيقظوا مبكرين، ولا علاج لهذه الظاهرة التي ذكر السائل إلا هذا، إلا أن يناموا مبكرا ليستيقظ مبكرا ويأخذ شيئا من النهار كالقيلولة يستعين به على نوم الليل وعلى القيام لصلاة الفجر. وأما من تعمد أن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهو نائم ولم يركب المنبه إلا على الوقت الذي يريد أن يقوم فيه، فإني أقول له إن صلاته مردودة عليه غير مقبولة منه، يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله. لو صلى 1000 مرة فإن الله تعالى لا يقبل صلاته. والدليل على هذا قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ووقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا أخرها عمدا إلى طلوع الشمس فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فليتق الله امرء في نفسه وليحاول بقدر ما يستطيع إن كان رجلا أن يقوم ويصلي مع الجماعة، وإن كانت امرأة أن تقوم وتصلي مبكرة. ولا حرج أن تؤخر المرأة الصلاة إلى قرب طلوع الشمس لكنه فاتها الأفضل. أما الرجل فلا بد أن يقوم مبكرا من أجل أن يدرك صلاة الجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مما يكثر أيضا في هذه الإجازة كثرة الأفراح المفرحة، ولكن يشوبها شيء من الكدر، نرجو من فضيلتكم أن تنبهوا على أهم المنكرات التي يجب على المسلمين اجتنابها.
هو يريد بالأفراح يعني الزواجات، أنها تكثر عادة في أيام الإجازة، وهذه الزواجات لها طريقة مشروعة ولها طريقة ممنوعة. أما الطريقة المشروعة فهو إعلان النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإعلان النكاح. ومن إعلان النكاح هذه القصور التي صار الناس الآن يتزوجون فيها، فإنها ظاهرة بقناديلها وفتحها وغير ذلك، هذا من الإعلان. ومن الإعلان الضرب عليه بالدف والغناء المباح، وهذا بالنسبة للنساء. لا حرج على النساء أن يغنين وأن يضربن بالدف، ولكن يكون الغناء غناء حشمة، أي أنه ليس فيه خطأ في موضوع الأغنية ولا في أدائها، لأن لا يكون فيها كلام فاحش ولا كلام غرام، ولا تؤدى كما تؤدى نعم ولا تؤدى بألحان كألحان المغنين، بل بألحان مناسبة. وفي هذه الحال أيضا نقول: يبعد النساء عن الرجال، يكن في مكان بعيد إما مسقف أو غير ذلك، ولا يحل أن تنشر أصواتهن عبر مكبر الصوت أي عبر الميكروفون، لأن ذلك فيه إزعاج للجيران وفيه سبب للفتنة، فإن بعض النساء قد يكون صوتها جميلا يتلذذ الرجال به ولا سيما الشباب، فليكن الاحتفال بالغناء والدفوف في وسط مكان مسقف أو في مكان بارح لكن بعيدا عن الرجال، ولا يكون فيها أصوات ظاهرة. أما الأشياء الممنوعة فما يحصل من بعض السفهاء أن بعض النساء أو بعض الشباب الصغار يصطحبون معهم آلات التصوير، يصورون حفل النساء فتبقى صور النساء ألعوبة بأيدي السفهاء. وأشد من ذلك أن يصور الحفل بأشرطة الفيديو ثم ينشر في كل مكان، تجده بأيدي السفهاء يباع أو يهدى أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أيضا من الأمور الممنوعة أن بعض الناس وهم الحمد لله قليل يحضر الزوج مكان الحفل ويجلس هو وزوجته على المنصة وربما يقبلها أمام النساء، نسأل الله العافية، وهذا منظر فظيع وإثارة للشهوة، وفيه أيضا أي في حضور الزوج مفسدة، لو تفطنت لها المرأة الزوجة وأهلها لأنكروا ذلك أشد الإنكار. ما هي المفسدة؟ معلوم أن الزوج قد تزوج وجاء إلى هذا المكان وهو فرح مسرور ويرى أن زوجته من أحسن النساء، فإذا جلس أمام النساء وإذا فيه شابات أجمل من امرأة وأحسن، فيحصل بذلك صدمة على الزوج ويكره امرأته التي حضر وهو يرى أنها من أجمل النساء، فإذا في بنات بني آدم من هي أحسن من امرأته بكثير، وحينئذ يعزف عن امرأته ويتعقد ويكون باله مرتبطا بالمرأة التي رآها وهي أجمل من زوجته. لذلك نحن نرى أن هذا مع كونه محرما يكون سببا في التباعد بين الزوج مع زوجته الجديدة. ومن الممنوعات أيضا أن بعض الناس يرسل الصغار من الأولاد من أجل أن يلتقطوا صور النساء، وهذه غير المسألة الأولى. المسألة الأولى أنا قلت أن النساء أنفسهن يحملن آلات التصوير وصور، هذا يرسل صبيان صغار لا يمنعهم البواب لأنهم صغار لكن معهم آلات التصوير يصورون النساء، ثم يأتون بهذه الصور إلى الذين أرسلوهم من الرجال، وهذا لا شك أنه منكر، منكر عظيم. ومن الأشياء الممنوعة أن تجعل ولائم كثيرة لعدد قليل ثم لا ينتفع الناس بهذه الولائم، ولا شك أن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، فقال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإنسان يجب أن يتذكر أن هناك من بني آدم من إخوانه المسلمين في البلاد الأخرى من لا يجد كسرة الخبزة، كيف هو يبطر هذا البطر ويصنع هذه الولائم الكثيرة التي لا ينتفع بها من بعد؟ أما إذا كان ينتفع بها فالأمر أهون، لكن إذا كانت تحمل في السيارات وترمى في البر هذا خطأ عظيم، ويخشى أن تزول النعم بمثل هذه التصرفات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حججت هذا العام المنصرم، وبعدما نويت العمرة وأنا جالس في السيارة ركب أحد الركاب وطيب من بجواري، وعندما عرض علي ذلك الدهن ووضعه على يدي وأنا أعرف فوضعه على يدي وأنا أعرف الحكم، ولكني جاملته فقط، وبعدما ذهب مسحته بقماش، فما الحكم؟
لا يجوز للإنسان أن يجامل أحدا في طاعة الله عز وجل، فيعصي الله من أجل المجاملة. فالواجب عليك حين عرض عليك هذا الطيب أن تقول إنه لا يجوز للمحرم، هو يشاهدك أنك محرم الآن، لكن قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب، وربما ينسى فيطيبك. ففي هذا الحال يجب عليك أن تقول: يا أخي، إن الطيب محرم على المحرم. وبناء على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله، فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت. وعند العلماء يقولون نعم، والعلماء يقولون يجب عليك واحد من أمور ثلاثة: إما ذبح شاة هناك في مكة تتصدق بها على الفقراء، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع هناك أيضا، وإما أن تصوم 3 أيام ولو في بلدك. وقالوا أيضا: يجوز أن يذبح الشاة وأن يطعم المساكين في مكة، ويجوز في المكان الذي فعل فيه المحظور. نعم.
يقول السائل: تكلمت وفقك الله عن العطلة الصيفية واستغلالها للشباب فقط في طلب العلم وغيره، ولكن ما دور النساء؟ كيف تستغل المرأة وقتها في هذه العطلة، وكيف تطلب العلم الشرعي؟ نرجو توضيح ذلك.
النساء شقائق الرجال، ويجب عليهن المحافظة على الأوقات كما يجب على الرجال، والمرأة أشد مسؤولية بالنسبة للمحافظة على الوقت، لأن المرأة في بيتها. والنساء والحمد لله اليوم يتمكن من مراجعة الكتب، فبإمكان المرأة أن تراجع الكتب مرة، وأن تستمع إلى الأشرطة مرة، وأن تأخذ بإخوانها الصغار تدرسهم وتعلمهم، وأن تشتري مكينة مثلا تتعلم فيها الخياطة وأشبه ذلك. يعني مجال العمل للمرأة واسع، كما أن مجال العمل للرجال واسع أيضا. ثم إن دروس الرجال إذا كانت في وقت مناسب للنساء أمكن النساء أن تحضر، يعني لو كان بعد المغرب يمكن المرأة أن تحضر، وأكثر المساجد والحمد لله اليوم موجود فيها أماكن خاصة للنساء، تأخذ المرأة حريتها في هذه الأمكنة، يمكنها أن تضع عباتها وتكشف وجهها، يمكنها أن تتكئ على الجدار وما أشبه ذلك، فالأمر واسع الحمد لله. هنا
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد الزواج من ابنة خالي، ولكن أخاها رضع مع أختي، فهل يجوز أن أتزوجها؟ وإذا كان العكس حيث أن أختي رضعت مع أخيها، فهل يجوز أيضا أن أتزوجها؟ أرجو التوضيح.
نعم، يجوز أن تتزوجها، يعني يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة إذا كان أخوه قد رضع من أمها، أو إذا كانت أختها رضعت من أمه. ما دامت المرأة التي يريد أن يتزوج بها لم ترتضع من أمه، وهو أيضا لم يرتضع من أمها ولا من امرأة تحرم عليه بنتها، فإنه لا بأس، ولهذا نعطي الآن قاعدة مفيدة في الرضاع. الإنسان الرضيع له آباء وأمهات، أليس كذلك؟ في إشكال ولا؟ الإنسان الرضيع له آباء وأمهات، وله إخوان وأخوات، وله أعمام وعمات، كل هؤلاء لا يتأثرون بالرضاع إطلاقا. له ذرية، الذرية هم الذين يتأثرون بالرضاع. انتبهوا، فالرضاع إذن ينتشر إلى من؟ ينتشر إلى ذرية الراضع، ولا ينتشر إلى أصوله وهم الآباء والأمهات، ولا إلى حواشيه وهم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. ولهذا لو أنك رضعت من امرأة ولها بنت، فبنتها حرام عليك. لماذا؟ لأنها أختك. حلال لأخيك، حلال لأخيك، لأنه ليس بينه وبين أخيك علاقة إطلاقا، فهي ليست أخته من الرضاع، ولا عمته ولا خالته. كذلك أيضا لو أنك رضعت من امرأة، رضعت من امرأة ولك ابن، هل يجوز لهذا الابن أن يتزوج بنت هذه المرأة؟ انتبهوا يا جماعة، رضعت من امرأة ولها بنت، فهل يجوز لابنك أن يتزوج بنتها؟ لماذا؟ لأنها عمته، لأنها عمته، أخت أبي. طيب، لو أن أخاك رضع من امرأة وكان أخوك له أبناء، فهل يجوز لأبناء أخيك أن يتزوجوا من أخت هذه المرأة التي أرضعتك؟ مو من بناتها، من أختها، يعني المرأة التي أرضعتك لها بنت، لها أخت، فهل يجوز لأبنائك أن يتزوجوا هذه الأخت؟ يا أخوان أنتم فهمين الصورة؟ إنسان أرضعته امرأة لها أخت، فهل يجوز لأبناء هذا الراضع أن يتزوجوا أخت التي أرضعته؟ طيب نشوف، أخت التي أرضعتك بالنسبة لك ما هي؟ ما هي خالة؟ طيب، هنا قاعدة مهمة، خالة الإنسان خالة لذريته، خالة الإنسان خالة لذريته، إذن أخت التي أرضعتك تعتبر خالة لأبنائك، فلا يجوز لهم أن يتزوجوا، أن يتزوجوا بها. لماذا؟ لأن خالة الإنسان خالة له ولأبنائه وبناته، وعمة الإنسان عمة له ولأبنائه وبناته، وخال الإنسان خال له ولأبنائه وبناته، وعم الإنسان عم له ولأبنائه وبناته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، الأموال التي تودع في البنوك أو يحفظها الإنسان وهي خاصة في الزواج أو خاصة لمساعدة المجاهدين أو للكوارث أو لبناء المساجد، إذا حال عليها الحول فهل فيها زكاة؟ أرجو تفصيل ذلك وفقك الله.
كلمة وهي خاصة للزواج لا أدري هل معناها أن الرجل أودع في البنوك دراهم ليتزوج بها، أو أن هذه دراهم تبرع بها أهلها للمتزوجين؟
الثاني.
إن كان
الثاني.
نعم، إن كان الأول فهذه الدراهم ملك لصاحبها، يجب عليه أن يؤدي زكاة. بعض الناس أن الدراهم التي يعدها الإنسان للزواج أو لشراء بيت ليس فيها زكاة، وهذا غلط. ما دامت الدراهم في ملكك ففيها الزكاة، سواء أعددتها للزواج أو لشراء بيت أو لأي شيء من الأغراض. وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج أو للصدقات أو للجهاد أو ما أشبه ذلك فليس فيها زكاة. حتى الدراهم التي تبرع بها أهلها للنكبات التي تحصل على بعضهم ليس فيها زكاة، كما يوجد في بعض القبائل يضعون صندوقا للتبرع يجمعون فيه التبرعات، فإذا حصل على أحدهم نقص فإنهم يعطونه من هذه الدراهم. نقول هذه الدراهم ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه ليس لها مالك، هذه الدراهم خرجت من ملك أصحابها وليس لها مالك الآن. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، وهذه ليست ملكا لأحد. كذلك أيضا يوجد بعض الدراهم أو يوجد دراهم تكون عوضا عن شيء موصى به، مثل أن يهدم البيت الموصى به أو الوقف، وتحفظ دراهمه حتى يجدوا بيتا آخر، فإن هذه الدراهم ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست ملكا لأحد، إذ أن الموقوف لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكا لأحد، تبقى ولو طالت المدة حتى يشترى بها بدل الوقف التالف.
أكثر من سؤال في موضوع متقارب إن لم يكن واحدا، وهو حول موضوع مشاهدة الناس واهتمامهم بالمباريات. يقول فضيلة الشيخ: تعلم وفقك الله أن في هذه الليالي تكثر المباريات، والكثير من الشباب بل والكثير من الآباء والنساء تعلقت قلوبهم في مشاهدة هذه المباريات، فما نصيحتك لهؤلاء الذين يمضون جل أوقاتهم في مشاهدتها؟ وآخر يقول: يقضون الثلث الأخير من الليل في مشاهدة تلك المباراة، فما التوجيه منك وفقك الله لإقامة الحجة على هؤلاء؟ نفع الله بك الجميع.
لنا فتوى حول هذا الموضوع، وبينا أن مشاهدة هذه المباريات فيها أولا إضاعة الوقت، حيث يمضي وقت كثير والناس يشاهدون هذه المباريات، والوقت ثمين، الوقت أثمن من المال وأثمن من كل شيء، كل وقت يمضي عليك بغير طاعة الله فهو خسارة، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمال كما قلت أثمن، نعم، والوقت أثمن من المال، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يعني لعلي أنفق مالي في العمل الصالح. ثانيا، أن مشاهدة هذه المباريات فيها إضاعة للمال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال. ما هو إضاعة المال؟ التلفزيون يحتاج إلى كهرباء، والمكان الذي أنت فيه يحتاج إلى كهرباء، لولا بقاؤك في هذا المال لأغلقت الكهرباء ورحت نام، فهو إذن إضاعة للمال كما هو إضاعة للوقت. ثالثا، أنه إضاعة للطاقة، أي الطاقة الجسمية، لأن السهر يهدم الجسم ويؤثر عليه تأثيرا بالغا، ربما لا يظهر الأثر في الوقت الحاضر أو القريب ولكن في المستقبل. رابعا، أنك ربما تشاهد من يتفوق على غيره في هذه المباراة وهو من أهل الكفر أو من أهل الفسوق أو من أهل الفجور، فيتعلق قلبك به ويكون فيه تعظيم لهذا المتفوق، وربما يكون فيه محبة له، ومعلوم أن هذا يخل بالإيمان والعقيدة. الخامس أن مشاهدة هذه المباريات لا تخلو غالبا من مشاهدة العورة، فإن الفخذ عورة عند كثير العلماء، عند كثير من العلماء. وهذا القول وإن كان الراجح خلافه في أن الفخذ ليس بعورة، إلا أن الفخذ بالنسبة للشباب عورة بلا شك، لأنه فتنة، ولهذا يحصل في مشاهدة المباريات يحصل أن تشاهد هذه الأفخاذ. قد يقول المشاهد أنا لا أهتم بهذه الأفخاذ ولا أنظر إليها ولا يهمني إلا أن أشاهد هؤلاء اللاعبين، فيقال نعم أنت ربما لا تهتم بهذا الشيء في ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال، لكن قد يغريك الشيطان إلى أن تهتم بهذا الأمر. فنصيحتي لهؤلاء أن يعدلوا عن مشاهدة هذه المباريات إلى ما هو أنفع في الدين والدنيا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مشكلة أسأل الله عز وجل أن يجعل حلها على يدك، لي ولإخواني الذين هم في مثل حالي، فقد جمع الله بيني وبين زوجتي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وزوجتي معارة هنا، وبمجرد أن تركب الطائرة تخلع الأباءة وتكشف جسمها ثم تذهب بعد ذلك إلى المصائب في بلادنا بمصر بما في ذلك من شرور وآثام. وهذا العام هداني الله عز وجل في رمضان، والحمد لله عرفت بأن ذلك محرم، ولم أستطع إقناع زوجتي حتى الآن بأن ترتدي الحجاب الشرعي بعد الإجازة عندما نذهب إلى بلادنا، ولكنها مصرة لأن أعراف بعض الناس هناك على هذا الأمر، لدرجة